من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في موسم جديد من برنامجكم برنامج معالم. أيها الأخوة الكرام، كانت القصة وما زالت واحدة من أكثر أساليب البيان تأثيرا في المتلقين، وكانت القصة وما تزال مدخلا طبيعيا للدعاة والمصلحين والهداة وأصحاب الأفكار والمبادئ، ليلقوا في قلوب الناس وعقولهم ما يريدون من الأفكار والمبادئ والمعلومات التي يريدون أن ترسخ فيها. ولقد وظف القرآن الكريم القصة توظيفا ظاهرا، فامتلأ جنباته بقصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة وقصص الغابرين وحتى قصص الحيوانات، وكان لكل قصة من هذه القصص وظيفتها الأخلاقية أو رسالتها الدينية أو هدفها الدعوي. فالقصة في القرآن كما يقول سيد ليست مجرد عمل فني مستقل، وإنما هي وسيلة يوظفها القرآن من أجل تحقيق أغراضه الدينية. في هذه الحلقات وفي صحبة ضيفنا وشيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله، سنستعرض كثيرا من مسائل القصص القرآني، ما يتعلق بها من أحكام ومن قضايا، وكذلك سنبحر في تدبر إيماني مع بعض هذه القصص القرآنية. حياكم الله يا شيخ محمد.
وإياكم أكرم
الله. ومرحبا بكم في هذا الموسم الجديد.
مرحبا بكم.
والحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى.
الحمد لله على السلامة.
شيخنا، أبدأ أولا في الحديث حول المحور الأساس وهو مفهوم القصة ودلالتها، وأبدأ بسؤال فضيلتكم عن مدلول هذا الجذر القاف والصاد والصاد في اللغة العربية، وما هو وجه اشتقاق القصة بمعناها الذي نعرفه من هذا الجذر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القاف والصاد والصاد المضاعفة طبعا أصل لاقتفاء أثر الشيء واتباعه، فيقال قص الأثر واقتصه بمعنى اقتفاه واتبعه، وقص الخبر بمعنى تتبعه وأعاده وذكره، وهكذا فارتباط القصة بقص الأثر واضح لأنها أثر، هي عبارة عن قص أثر قد حصل ووقع، فيعاد الحديث عنه كأنما أعيده وللواقع،
كأنه يتتبع مرة أخرى،
كأنه تتبع وحدث مرة أخرى.
والقص بمعنى القطع شيخنا، ما ارتباطه بهذا المعنى؟
لا أظن أن للقص بمعنى القطع علاقة وطيدة بالقصص، فنحن نقول القصص جمع قصة، جمع قصة، ونقول القفص وهو اسم جنس واحدته قصة أيضا، فالقص بمعنى القطع في الأمور التي يقطع بعضها أو لا يحتاج إلى بعضها، أو هو بمعنى الحذف.
أنا سأعود إلى القصص والقصص فتح القاف وكسرها، لكن وجدت ابن فارس قد تكلف رده، فقلت أسألكم أيضا عن هذا الوجه. ابن فارس يقول أن قص الشعر أو الظفر بمعنى قطعه هو أيضا من
رده إلى أصله.
نعم، قال لأنك إذا قصصته فقد سويت بين كل شعرة وأختها، فصارت الواحدة تابعة للأخرى مساوية لها في طريقها، فأيضا
أيضا أعدته إلى أصله كقص الأظافر،
جعله من التتبع أيضا.
نعم، يمكن أن يكون هكذا.
طيب شيخنا، القصص والقصص الفرق اللغوي بينهما؟
القصص فعل جمع فعلة،
جمع قصة،
جمع قصة.
طيب،
والقصص اسم جنس، وهو
هو مصدر
اسم جنس يستعمل استعمال المصادر،
يعني نقول قصة يقص
قصا هو المصدر.
نعم،
ولكن قصصا أيضا يمكن أن يستعمل لهذا المعنى، لكنه اسم معنى وهو اسم جنس هذه الحكاية.
طيب ويطلقه على الحكاية نفسها إذا كان هو.
لا لا يطلق على حكاية واحدة إلا إذا تضمنت حكايات متعددة.
أقصد يطلقه على الحكايات.
الحكايات هو مصدر هو اسم جنس يشمل تلك تلك الحكايات كلها.
هل يمكن أن يقال أنه مثلا من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق، هذا خلق الله أي مخلوقه، وهذا القص يعني المقصوص، هذه القصص أي المقصوصات،
يمكن أن يقع هذا، لكن المهم أنه اسم معنى والمصدر دائما اسم معنى. فأسماء الأجناس إذا كانت الأجناس معنوية فهي قابلة لمثل هذه التأويلات كلها، لأنها ليست راجعة إلى العيان وإنما هي معان. فكذلك المصادر هي أحداث، والحدث دائما اسم معنوي،
ولكن يطلق على الذات إذا حمل على اسم المفعول أو على اسم
يشمل ذلك، يطلق على ذاته إذا حمل على اسم المفعول.
طيب أنا وجدت بعضا فرق تفريقا عجيبا ما أدري أصله، قال إن القصص أو القصص عفوا بالفتح خاص بما كان حقا، والقصص التي هي جمع قصة تطلق على ما كان حقا وباطلا، فهل لهذا ما أخذ؟
لا ليس له ما أخذ، ليس له ما أخذ شرعي ولا لغوي، لأن اللغة تشمل الجميع، تسوي بين ذلك.
جيد، إذا فيما نحن فيه الآن القصص، والقصص كلها تطلق على ما يحكى.
نعم القصص جمع قصة، ولا يمكن أن تطلق إلا على المتعدد الذي يصل إلى أقل الجمع
ثلاثة ما فوق.
نعم، والقصص اسم جنس، وهو مثل إطلاق الكلام والكلم، في الكلم اسم جنس، جنس واحدته كلمة. نعم، وكذلك الكلام اسم جنس.
فعلى هذا القصص قد تطلق على القصة الواحدة.
نعم،
يقال عنها قصص
إذا كان فيها إذا كان فيها مشاهد وأحداث متكررة. نعم، القصص بالفتح يطلق على القصة الواحدة إذا كان فيها أحداث ومشاهد، مثل قصة يوسف عليه السلام، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب، هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نقص عليك أحسن القصص، فهذا من أحسن القصص، وهو شامل لكل ما يقصه الله في كتابه من القصص، فليس مختصا بقصة يوسف عليه السلام، فأحسن القصص هو ما قص الله في كتابه.
وعلى هذا يكون إذن القصص والقصص عندنا بمعنى.
اي نعم.
هل ورد في شيء من القراءات في القرآن القصص بالكسر؟
لم يرد شيء من المتواتر بهذا المعنى،
ولا في الشاذ ولا في
الشاذ، لا يحصل، لا يمكن أن يحصله الإنسان.
طيب في القرآن الكريم إذا تتبعنا هذا الجذر وجدنا له حسب ما ظهر لي من التبع ثلاث معاني. المعنى الأول هو اللي تفضلتم به الحكاية، فلا نقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. وهل ورد لكن بمعنى تتبع الأثر في القرآن؟
نعم، قالت لأخته قصيه فبصرت بها عن جنوب منه لا يشعرون،
يعني تتبعي أثره.
نعم.
طيب في قوله فارتد على أثارهما قصصا،
نفس
من الحكاية أو من
لا التتبع؟ لا، من التتبع الأثر.
طيب القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى وفي قوله والجروح قصاص، هو من نفس الجذر، فهل هناك علاقة في المعنى؟
لا، هذا من ما ذكرناه من القص الذي هو قطع.
قطع.
نعم،
مأخوذ منه.
نعم، كان القصاص هو قطع لرقبة القاتل.
وعليه الأظهر عندكم أن الجذر له معنيان، معنى التتبع هو الأصل.
نعم.
ومعنى آخر هو القطع والإبانة.
نعم.
والقصص التي هي قصص القرآن أو غيرها من الحكايات مأخوذة من
التتبع،
من التتبع، لأن القاص يتتبع أثر الكلام أو أثر ما كان.
نعم، لأن الرسل أيضا بيانهم للوحي لأممهم سماه الله قصصا، لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. نعم. وفي الموضع الآخر يتلون عليكم آيات ربكم،
فهي بمعنى
فهي بمعناها معنى تلاوة الوحي.
الفرق بين القصة والحكاية؟
الحكاية أصلها من المحاكاة وهي المشابهة، فحكاه يحكيه وحاكاه بمعنى شابهه. والقصة ليست بالضرورة حكاية، الحكاية لابد أن يكون فيها تمثيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدمع عن وجهه هكذا ويقول اللهم اهد قومي فإنه لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فهذه قصة وهي حكاية لأنه حكى نبيا.
تقصد أن الحكاية ما كان فيها فعل،
فيها فعل، فيها
فعل محاكاة وليس مجرد حديث.
نعم.
هل يسمى شيء مما في القرآن حكايات؟
لا، ما إلا إذا ورد فيه ذكر لوجه معين أنه فعل كذا ومسحه.
طيب أنا أتلو عليكم هذه العبارة لأحد الباحثين المعاصرين، يقول لماذا لم يطلق على القصص القرآني اسم الحكاية في تأويله؟ قال الجواب على هذا والله أعلم هو أن عرض القرآن للأحداث الماضية ليس محاكاة لها ولا تمثيلا لشخوصها ومشاهدها، وإنما هو بعث لها وإعادة لوجودها في النظم المعجز الذي ينقل إلينا الماضي أو ينقلنا إليه، فنطالع هناك وجود الحياة في زمانها ومكانها. كأنه يقول أن السبب فقط هو أن طريقة القرآن في عرض هذه الحكاية طريقة تشعرك أنك في قلب الحدث، فبالتالي لا تشعر أنك تحاكي شيئا أو أن شيئا يحاكى لك، وإنما أنت كأنك في قلب الحدث.
لا بس هذا يقبله الفهم. نعم.
طيب بعضهم قال أنه لا تسمى القصص القرآني حكايات لمعنى آخر، قال القصة كما تفضلتم فيها معنى التتبع، معنى التتبع شيء موجود، والحكاية ليس فيها معنى التتبع، بالتالي في القصة لا تطلق إلا على ما كان حقا، على ما وقع فعلا، والحكاية تطلق على ما وقع فعلا وما هو من باب الخيال، فلذلك لا نسمي ما في القرآن.
هذا عموما فيه ما التداخل، فلا علاقة أو النسبة بين القصة والحكاية هي من باب العلاقة بين أو ما يسميه المناطقة
عموم
نسبة العموم والخصوص الوجهي، فبينهما عموم وخصوص من وجه،
كل من جهة أعم من الآخر،
يجتمعان في شيء وتنفرد الحكاية بشيء وتنفرد القصة بشيء.
طيب فيما تفضلتم به الآن أن القصة أعم من الحكاية، لأن الحكاية ما كان فيها محاكاة.
نعم، لكن قد أعم من وجه، لكن قد تكون الحكاية ليست قصة
لأنه ليس فيها كلام.
نعم،
لكن على هذا الوجه الآخر الآن الحكاية عنده أعم، لأن الحكاية تشمل ما كان صدقا وما كان كذبا، والقصة تختص بما كان صدقا.
لا، لكن أنت إذا حكيت رجلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكت عنده عائشة امرأة فقال ما أحب أن أحكي رجلا ولا امرأة، فنهى عن المحاكاة في المشي وفي الكلام وفي الضحك، حتى لو لم يتكلم الإنسان بكلام إذا مشى مشية شخص معين أو حكاه في لباسه أو في تلفته أو في شيء من تصرفاته يعرف بها، فهذه حكاية وليست قصة.
ليست قصة لأنه لا كلام فيها. لا. لكن عموما هل تؤيدون مسألة أن القصة تطلق على ما كان صدقا والحكاية تشمل الصدق والكذب؟ هل
لا، كلاهما يكون للصدق والكذب.
طيب إذا خرجنا من الدلالة اللغوية المجردة وجئنا للقصة كما يقال بالمعنى الاصطلاحي، عندما نقول قصة قرآنية أو حتى عندما نقول قصة بمعنى الاصطلاح الأدبي، فما مقصودها؟
مقصودها الحديث عن حدث مضى، وفي القرآن لا يكون ذلك مجردا، وإنما يكون مرتبطا بما ورائياته وبعلم الله فيه وتدبيره له وفي المواعظ بالمواعظ والعبر التي تؤخذ منه
تزاد على الحدث.
نعم.
القصة القرآنية شيخنا ما هو القدر من
الكلام
القرآنية الذي أو الآيات التي يصح أن نسميها قصة قرآنية؟ هل هي فقط حكايات الأنبياء مثلا؟
لا، بالنسبة للقصص القرآني قد يكون لنبي واحد عدد من القصص، مثل موسى له قصة في أصل ميلاده، قصة في تربيته في بيت فرعون، قصة لقتله القبطي، قصة لاستنجاد الرجل به مرة أخرى، قصة لخروجه إلى مدين، قصة لسقه الجاريتين للمرأتين غنمهما، قصة لمجيئه إلى شيخ مدين، قصة لرجوعه وما أكرمه الله به في سيناء من تكليمه، قصة لدعائه لأخيه هارون ليشرك في رسالته، قصة لمجادلته هو وأخوه هارون لفرعون في البداية، قصته مع السحرة كذلك، ثم بعد هذا قصته في دعائه لرفع الإصر الذي نزل على أهل مصر في ذلك الزمان من مما ابتلاهم الله به، ثم بعد ذلك قصته بالهجرة، أمره بالهجرة بني إسرائيل وضربه للبحر وفيها غرق فرعون، ثم قصته مع بني إسرائيل لما عرضوا عليه أن جعل لهم آلهة كما لأولئك القوم آلهة، ثم قصته لما اختار 70 رجلا من قومه لتلقي التوراة عن الله جل جلاله وقد كتبها الله له بيمينه بالألواح، ثم قصته في رجوعه إلى بني إسرائيل وأخذه بلحية أخيه ورأسه يجره إليه، وقصته مع السامري، وقصته كذلك مع البقرة لما قتل قتيل بني إسرائيل ولم يعرف قاتله، وقصته كذلك في التيه مع بني إسرائيل، وقصته في استسقائهم له لما سألوه أن يسقيهم.
هذه كلها من قصص القرآن.
هذه من قصص
القرآن. قصص الأنبياء كلها تدخل في مفهوم القصص القرآني.
نعم، لكن نحن نقصد حتى يمكن أن يأتي أسلوب واحد فيه عدد كبير من القصص.
صحيح.
لأنك يمكن أن تقطعها. كل قصة صحيح. عبارة عن حدث في وقت معين، قد لا يكون مرتبطا بالحدث الذي قبله، وقد صحيح. يكون متصلا به.
صحيح.
مثلا قصة إغراق فرعون وجنوده متصلة بقصة جاء بني إسرائيل وضرب موسى البحر، وكذلك قصة مرورهم على لما تجاوزوا البحر مروا بقوم يعبدون آلهة فسألوا موسى أن يجعل لهم آلهة.
أنا قصدي لام من تحرير هذه المسألة هو أن نصل إلى ما الذي يصدق عليه أنه من قصص القرآن وما الذي يخرج عن ذلك. فالآن قصص الأنبياء بسائر أنواعها وأشكالها
ما جاء منها في القرآن إثبات له
فهو من قصص القرآن.
طيب. وما ليس فيه إثبات
غير قصص الأنبياء
في القرآن قصص كثير من غير قصص الأنبياء،
الأمم الغابرين مثلا،
أمم الغابرين ومثل قصة عزير ومثل قصة
القصص المروية عن الحيوانات قصة النملة أيضا هي
هذه مع من قصص الأنبياء، لأن النملة مع سليمان عليه السلام
صحيح. والهدود كذلك
والهدود
طيب.
مع سليمان.
أسأل عن بعض أنواع من الآيات، ما أدري هل تدخل في القصص القرآني أو لا، مثلا الأمثال التي يضربها القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى آخر الآيات. لا. هل هذه من قصص القرآن؟ تعتبر قصة قرآنية؟
لا تعتبر قصصا، لكنها مشتركة مع القصص في فائدتها ومقصدها،
لكن لا تسمى قصة قرآنية،
لا تسمى قصة، لكن لها هدف، هو هدف القصة، لأن القصص ذكر الله حكمتها ومقصدها بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والأمثال كذلك هذا مقصدها،
لكن
الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيشتركان في مقصدهما وحكمتهما.
يعني مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت
آمنة،
لا نقول أن هذه قصة لقرية فعلا كانت موجودة، وإنما هو مجرد مثال،
هو مثال لكنه لا ينافي أيضا أن تكون حصلت.
هذا محل السؤال الآن، الأمثال المضروبة في القرآن هل هي كالقصة نؤمن بأنها شيء وقع أو هي مجرد تمثيل؟
لا، هي أعم من ذلك، لأن مثلا ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء،
هذه أمثال ليست قصص،
هذه أمثال فقط، وليس المقصود بها عبد مملوك بعينه أو
أنه حدث معين
بعينه، هذا لا يقصد. ومثل ذلك القرية التي ذكرت هنا في سورة النحل،
نعم،
لكن القرية التي ذكرت في سورة الأعراف هي قصة، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر
لم تسخ في سياق ضرب المثل
إيه؟
لكن المشكلة مثلا في قوله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح، وهذه قصة،
هذا ليس المقصود هنا القصة، المقصود أن هذه بذاتها، هذه المرأة بذاتها جعلها الله مثلا للكافرين، وهذه بذاتها جعلها الله مضربة مثلا للكافرين، ومريم ابنة عمران وامرأة فرعون جعلهم الله مضربا،
وليس أن القرآن يضرب مثلا،
لا لا، المقصود أن هذا هو مثال المؤمنين وهذا مثال الكافرين. فالنساء تأثيرهن في المجتمع كبير، فلذلك ضرب الله بهن المثل للمؤمنين وضرب بهن المثل للكافرين ونوع هذا المثل، كل مثل أتى فيه بامرأتين
له حالة،
وهذا أتى فيه بامرأتين،
نعم،
وهذا يدلنا أيضا على تعدد النساء في الشهادة.
سيأتي خبر المرأة في
الخبر
إن شاء الله.
نعم.
إذا نفهم من هذا شيخنا أن الآيات التي فيها ضرب الله مثلا هي على نوعين، نوع منها إذا ذكرت في أسماء بأعيانها وأماكن بأعيانها هو أن الله جعل هذه المشخصات أمثلة لمن ذكره لهم، وأما إذا لم يذكر فيها معينات كضرب الله مثلا عبدا مملوكا أو كذا فهذه ليست قصة قد وقعت، وإنما هو تمثيل يجعله الله عز وجل،
هو عموم يعني يشمل كل من كان بتلك الصفة.
جيد. طيب أمر آخر، ما ورد من أخبار الحيوانات هل هو على حقيقته أم هو أيضا كضرب المثل؟
كله على حقيقته في القرآن، ليس فيه كذب ولا مبالغة، بل كله على وجه الصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته.
طيب
لا يمكن أن يأتي فيه شيء فيه مبالغة أو تحريف أو زيادة أبدا، فالله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف فيه ولا تناقض ولا تكذيب، ولذلك هو كله محكم وكله متشابه، الإحكام العام والتشابه العام، فالإحكام العام أنه جميعا متقن، والتشابه العام أن بعضه يصدق بعضا ويفسره. طيب. فما خفي في موضعين يفسر في موضع آخر طيب. وما طوي من قصة في موضعين ينشر في موضع آخر.
طيب شيخنا، هذه القصص التي ذكرت حيوانات مثل النمل أو مثلا الهدهد أو كذا، هل المقصود هدهد بعينه ونملة بعينها مقصودة، أو أنه المقصود جنس؟
لا، القصة حصلت لفرد بعينه،
هدهد بعينه،
هدهد بعينه ولنملة بعينها، ولكن ذلك يقتضي أن جنسها يمكن أن يكون له اعتبار معين، كما جاء في قصة في بعض الأحاديث التي فيها قضية الوزغ، وأنه كان ينفق على إبراهيم. ليس الوزغ اللي عندنا الآن هو الذي كان ينفق على إبراهيم، لكن مهم جنسه. وكذلك أن نبيا من الأنبياء
ويأخذ جنسه بما
لسعته نملة فأمر بإحراق النمل، فقيل أمن أجل نملة تحرق أمة من الأمم. وكذلك قتل الكلاب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهي عنه وقال إنها أمة من الأمم فنهي عن قتل الكلاب.
طيب شيخنا، هذا نص للجاحظ أبي عثمان يقول إن الله تعالى لم يقل وتفقد الطيرة في قصة هدهد سليمان، فقال ما لي لا أرى هدهدا من أرض الهداهد، فلم يوقع قوله على الهداهد جملة ولا على واحد منها غير مقصود إليه، غير مقصود إليه، ولم يذهب إلى الجنس عامة، ولكنه قال وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد، فأدخل في الاسم الألف واللام فجعله معرفة. شاهد، فدل بذلك القصد على أنه ذلك الهدهد بعينه، وكذلك غراب نوح، وكذلك حمار عزير، وكذلك ذئب أهبان بن أوس، فقد كان لله فيه وفيها تدبير، وليجعل ذلك آية للأنبياء.
هذا صحيح، لكن أصلا ما حشر لسليمان من جنوده قد لا يكون فيه من كل جنس إلا واحد أصلا، وفي واحد من الهداهد يمثل الهداهد كلها،
سيكون
واحد صرد يمثل
كل، سيكون التعريف ليس لتمييزه من جنسه وإنما لأنه
هو ممثل ذلك الجنس.
طيب شيخنا، أمر آخر، أسباب النزول.
لكن بالنسبة للنملة نكرت، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنه،
لكن نملة بعينها،
هي نملة بعينها لكن ليست من جند سليمان الذي هو معروف، بينما الهدهد عرف.
طيب شيخنا، أسباب النزول التي تذكرها كتب التفسير مرتبطة بالآيات، هل يمكن اعتبارها من قصص القرآن أيضا؟
لا، لكنها تعتبر تفسيرا له.
يعني مثلا اسمح لي شيخنا، في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، إلى آخر آية سورة الأعراف في قصة بلعام بن باعورة، فهذه الآن هل هي من قصص القرآن على اعتبار أن سبب النزول المذكور للآية في قصة وحكاية، والآية تلمح بشكل أو
بآخر؟ لا، الآية صريحة، آية صريحة، لأن الذي تحدث عنه معرف، وهو الذي عبر عنه بالاسم الموصول وصلته، الذي آتيناه آياتنا، هذا لا يمكن أن يكون جنسا ولا أن يكون
معرفة.
نعم، هو معرفة موصول، والموصول من أنواع المعرفة.
فإذا أسباب النزول من حيث هي ليست من قصة
فقط، هي شرح، هي شرح وبيان فقط.
طيب،
بحسب صحتها وثبوتها.
شيخنا، الإشارات العامة التي تأتي في القرآن وكأنها تحكي نمطا دون أن تقصد إلى أشخاص معينين، هل يمكن أن نعتبرها من قصص القرآن؟ مثلا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. هذه آيات تحكي أنماط من أحوال الناس، هل نعتبرها قصصا قرآنيا بمعنى أنها تحكي شيئا قد وقع ونؤمن يقينا بأن هناك حادثة معينة وقعت هي التي دلت عليها هذه الآية، أو هو كضرب الأمثال؟
لا، هذه قصص متكررة وليست قصة واحدة. هذه لا تشير إلى قصة واحدة وإنما تشير إلى السنن، فمن سنن الله بالكون أنه ما أرسل نبيا إلا جعل له عدوا من المجرمين، وأنه ما أرسل نبيا إلا كذبه الملأ من قومه، وأن حجة مكذب الرسول دائما هي إنا وجدنا أبانا على أمة، ولذلك قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون، وأن أهل الاستكبار في الأرض دائما ينفرون من دعوات الرسل، وأن المستضعفين هم الذين يتبعونهم. هذه سنن كونية حصل لدينا العلم بها بإخبار الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها هذا الاستقصاء بجميع قصص الأنبياء يحصل فيها نظير هذا، ولذلك كان هرقل حكيما عندما سأل أبا سفيان عن هذه الأمور، فقد حصل لدى هرقل استقراء كامل للمواقف، ورأى منه من سنن الله أن ضعفاءهم أتباع الرسل، وأن الملأ ينفرون منهم، وأنهم يزيدون ولا ينقصون، وأنهم لا يخرج أحد منهم من دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، وأن قتال الأنبياء دائما مثل قتال غيرهم يوم لك ويوم عليك وهكذا. هذه أمور أخذها من السنن التي تنظم شأن هذا الكون. فحصل العلم لدى هرقل بها فسأل فعرف أنه نبي.
طيب سأعود أيضا إلى هذه الإشارات بسؤال آخر باستأذن لشيخنا بعد هذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم أيها الأخوات في مواصلة حديثنا. شيخنا كنا نتكلم عن الآيات التي ذكرت إشارات عامة دون أن تقصد الأشخاص معينين، مثلنا لها بقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وكنتم تقولون أن هذه بمثابة السنن الكونية. السؤال، هي سنة كونية لا شك، لكن هل هذه الآيات تشير إلى وقائع
أو تشير إلى عدد كبير من الوقائع لكن لا تختص بواحدة منها؟ فدلالتها على تلك القصص كدلالة العام على أفراده.
جيد.
وهذا الفرق بينها وبين القصة الخصوصية، فهي من دلالة الخاص في موضع الخصوص.
القصة الخصوصية تدل على الخصوص
بأعيانهم،
وهذه تدل على مجموعة
أحداث تكررت وصارت سنة من سنن التي نظم الله بها الكون.
والفرق بينها وبين ضرب الأمثال،
ضرب الأمثال المثل أيضا عبارة عن شيء لا حصر له ولا نهاية،
لكن ليس شيئا وقع،
ليس شيئا وقع لكن يقع في حياتنا اليوم ويقع غدا ويقع في الماضي.
جميل.
مثل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، مثل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم مثل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وبروها السماء.
جميل.
لا يقال أنها الشجرة الفلانية.
نعم. طيب نوع آخر أيضا مما ورد في القرآن من أخبار أسأله هل هو يعد في باب القصص القرآني أو لا، وهو أخبار الآخرة وأخبار الجنة والنار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعدتم حقا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود إلى آخره، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فكل هذه الآيات الكثيرة جدا في القرآن التي تحكي ما يكون في الجنة والنار، هل نعتبرها من قصص القرآن؟
هي من قصص القرآن لكنها أيضا يدخل فيها ما ذكرناه، بعضها عام مثل الآية الأخيرة التي ذكرت في أهل الجنة وأهل النار بالعموم، وبعضها مخصوص مثل قصة فرعون يقدم قومه وقصة أصحاب الأعراف ومناداتهم للمؤمنين والكافرين وهم بينهما على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم.
لكن الإشكال هنا شيخنا أن نقول أن القصة تتبع أثر ما مضى وإعادة حكايته، وهذا شيء
لكم بعد الماضي نوعان، ماضي في الزمان وماضي بالتحقق مثل أتى أمر الله فلا تستعجل، وهذا فعل ماضي.
لكن في القصة من هذه الناحية.
إيه نعم، لكن المقصود أنه قطعا آت فلشدة التحقق نزل المستقبل ومنزلة الماضي.
منزلة ما وقع.
إيه نعم.
ومن هذا مثلا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
هذه ليست قصة، هذه مما ذكرناه من العموم. من أعرض عن ذكري ليس شخصا واحدا.
هو كقصة أصحاب الأعراف.
ليس شخص، لا أصحاب الأعراف ناس بأعيانهم. وهذا من أعرض عن ذكره، كل من أعرض عن ذكره من المنافقين في العهد النبوي من يأتي بعدهم إلى اليوم إلى غد، كل المعرضين عن ذكر الله
يتوحدون الذين يدخلونها يحلون فيها، هذا عام،
هذا عام
ليس
كذلك دلالته دلالة عموم،
فهو قصة كهذه.
لكن قصة مثلا مثل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مثل قال إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون نال مدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
هذا معين،
هذا قصة لمعين، هذه قصة.
طيب أنا حتى أجمل قبل ما أنتقل النقطة التالية، الآن ما يتعلق بقصص الجنة والنار وما يكون في المستقبل يعتبر من قصص القرآن باعتبار أن تحققه اليقينية جعله في منزلة ما وقع، وأسباب النزول ليست من قصص القرآن إنما يشرحها ببعض القصص التي فيها. ما ورد من أخبار الحيوانات وكذا هو أيضا من القصص القرآني. ما ورد من ضرب الأمثال لا يدخل في باب القصص وإنما هو في باب
يشترك معه في الحكمة
ولكنه ليس قصة.
ليس قصة.
طيب أنتقل شيخنا لنقطة أخرى تتعلق بغرض القرآن من سياقة هذه القصص. سأذكر عبارة الأستاذ سيد ثم أطلب من فضيلتكم.
لا يسمى غرضا ولكن يسمى مقصدا.
مقصدا.
إيه نعم. مقصد.
الغرض هو الهدف المشخص.
الغرض إنما هو لمن له غرض، والله جل جلاله منزه عن الأغراض والأعراض. نعم.
فإذا لا يقال أغراض القصة القرآن. إذا هذا يستدرك على سيد رحمه الله لأنه كان يقول سيقة القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية، ما يكون غرض بالنسبة لمن يوظف هذه القصة ليس بالنسبة.
لا، لكن المقصود أن حكمة الله ومقصد القصة هو كذا.
طيب. يقول سيقة القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفنا، وقد تناولت من هذه الأغراض عددا وفيرا من الصعب استقصاؤه لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية. حدثونا شيخنا عن أهم المقاصد أو المعاني.
بالنسبة لمقاصد القصص، من أهمها التثبيت، فالإنسان في هذه الدار ممتحن بكثير من الهزات، وهو مبتلى بالأحداث التي تقع، فتارة يضيق صدر الإنسان لكثرة ما يرى من الظلم والطغيان، وتارة يشك أو يرتاب في الوعد المستقبلي، وتارة تغلبه شهوته في وقت الانتصار فيأتي نعم يطغى، وتأتيه نشوة تؤثر في اعتقاده، فهو محتاج إلى ما يثبته، وهذا التثبيت من أهمه قصص السابقين. وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وأيضا فإن هذه القصص تدل على أن هؤلاء الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إسوة وقدوة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم فقال: فبهداهم اقتده، وأمرنا بالاقتداء به هو صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هؤلاء الرسل وصلوا إلى مقام رفيع من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وحسن التعامل معه ومن تمام معرفته، ولذلك قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهم الإسوة والقدوة، فلو لم يقص الله علينا قصة أيوب عليه السلام وما ابتلي به فصبر لكان الكثير من المبتلين ربما شكوا وربما تزحزح إيمانهم، لكن الله قصها. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء عند قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أتى بملمح عجيب، وهو في سورة صاد: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فأولو الألباب أصحاب العقول هم الذين يفهمون هذه القصص ويعتبرون بها، لكن هنا قال للعابدين. ما خصوصية العابدين في هذا؟ قال: أي لألا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فقد ابتلي من هو خير منهم. ولذلك إدراك الإنسان لهذا يدرك به قيمة الدنيا، فلو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما ابتلى عباده الصالحين من أمثال أيوب الذي يحبه الله جل جلاله بهذا
البلاء.
نعم، لا رزق الكافر شربة ماء. وكذلك من حكمها العظيمة تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون كله، فإن الله أخفى هذا التدبير عنا وستره وجعله من الغيوب، ولذلك لله علمان: أحدهما علمنا إياه وتعبدنا به وهو الشرع، والآخر لم يعلمنا إياه ولم يتعبدنا به وهو القدر، فستر عنا تدبيره لهذه الأحداث. مثلا رؤيا يوسف عليه السلام التي رأى وهو صغير، هذه كانت تهيئة لأمر ما وتثبيتا لقلب أبيه، وبيان أن الحسد يمكن أن يقع حتى بين الإخوان والأقارب، ولذلك فهم يعقوب هذا المغزى، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم جاء هذا الكيد أنه ليس منافيا للصلاح والاستقامة، وتكون من بعده قوم صالحين. ثم بعد هذا جاء رمي يوسف في الجب وتشريده من ثوبه، ومجيء القافلة واستخراجها لهذا الغلام، وذهاب به ليباع بمصر بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ثم إسكانه في بيت العزيز، ثم تربيته فيه على سياسة الأمور ومراجعة السياسة يوميا، ومعرفة
أحلام تهيئة سبحانه
تهيئة الملك. هو أراد الله له أن يكون ملكا لمصر
فدبر،
فلو جاءها بجيش جاء كل إخوته معه لقتال أهل مصر لما وصل إلى ملكها، لكن جاء به عبدا مملوكا يباع بثمن بخس دراهم معدودة ويسجن مدة طويلة في السجن بين المجرمين واللصوص ليكون عجيب. بهذا عزيزا وملكا.
سيكون من مقاصد القصة بيان هذا التدبير
الإلهي العجيب.
نعم. وأيضا
أيضا من مقاصد القصص وحكاياتها أنها تفسير لكثير من الأمور، مثلا قصة قتل ابن آدم لأخيه أتى الله بها لإثبات مشروعية القصاص وأنه ما جاء من فراغ، وبعد أن قصها الله واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وشرع القصاص من أجلها، من أجل قصة وقعت.
هل يقال شيخنا أيضا من مقاصد القصة بيان وحدة الوحي الإلهي وأن الوحي واحد مذ كان الأنبياء؟
نعم، العقيدة واحدة، إنا معاشر الأنبياء
أبناء وعلات،
ديننا واحد أبناء وعلات، فالدين الذي أوصاهم الله به هو الاعتقاد واحد، شرع لكم من الدين ما أوصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما أوصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهذا الدين في أصله أي الاعتقاد واحد.
هل في هذا القصص شيخنا إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم، نعم، هي إخبار عن مغيبات لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبله،
لكن العرب كانت تعرف بعض هذه الأخبار وترويها.
لا، لكن
من الذي كان يروي حكاية اسفنديار والفرس النضر؟
النضر من الحارثي بن كلدة كان يذهب إلى
يروي هذه الأخبار،
كان يذهب إلى هو يريد بذلك معارضة الوحي، لكنه يذهب لروايتها ويأخذ الجواري الغناء ويتحفظ ما قيل فيها، بينما ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف فيه ولم يكتبه ولم يتعلم الكتابة أصلا، ولذلك رد الله عليهم وقال إذا لارتاب المبطلون ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون.
إذا وجه دورها في إثبات الوحي
أنها إثبات أولا بنو إسرائيل عندهم في التوراة قصص،
نعم،
فيأتي الوحي بإثباتها لأنها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يمتحنونه فيقولون لما امتحنوه بقصة أصحاب الكهف أنزل الله عليه قصة أصحاب الكهف، لما امتحنوه بقصة ضرب موسى الحجر قصها عليهم لأن الله قصها عليه، فكان هذا معجزة من المعجزات وهو تعليمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، فإن الله امتن عليه بذلك وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيما، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يقص عليه من أنباء الرسل وحتى من الغيب ما لم يكن يعلمه هو ولا قومه من قبله، فقد امتن الله عليه بذلك في عدد من الآيات في القرآن.
في المجال نفسه شيخنا هل تكون كما هي
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا،
لكن أيضا فيها إثبات لتحريف أهل الكتاب لقصصهم؟
نعم، هي فيها رد للتحريفات والتبديلات، وأيضا بيان لأن هذه التحريفات التي تعمدوها إنما هي من استهزائهم بالدين ونقص إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تجاسروا على كتبه، لو كانوا مؤمنين صادقين لما تجاسروا على ذلك.
طيب شيخ، نحن إذا تأملنا في قصص القرآن سنجد من حيث المضمون منها قصص أنبياء ومنها قصص أمم غابرة ومنها قصص تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الطول سنجد منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير، من حيث الورود منها المتكرر ومنها غير المتكرر، هذا التنويع في القصص القرآني هل يبدو لكم فيه حكمة معينة بهذا؟
نعم، بالنسبة للحكمة دائما القرآن يسره الله للذكر ولم يجعل فيه شيئا يمل، فإنه يزداد جمالا وحلاوة وطلاوة بترديده كما قال الشاطبي رحمه الله، وترداده يزداد فيه تجملا، فلو كانت القصة متكررة بأسلوبها نفسه لكان ذلك صعب الحفظ ومؤديا للتخليط وأيضا مؤديا للملل، فكانت في كل موضع جاء بها فيه يؤتى بفائدة منها طويت في المكان الآخر لم تذكر فيه عمدا وذكرت في هذا المكان، ومثل ذلك ما لم يتكرر أيضا من القصص يذكر منه ما هو نافع فقط، فكل القصص القرآنية ناظمها المشترك أنها ما يتكرر من الأحداث التي تتكرر في حياتنا
في واقعنا،
فتكون تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كذبه قومه فقد كذب موسى قومه، وقال رحم الله أخي موسى قد أذي بأكثر من هذا فصبر. وبين الله أذيته لموسى، قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإذا تأخر عنه الفتح فقد تأخر عن من قبله من الرسل، ولذلك جعل الله ذلك قاعدة عامة في سورة البقرة في قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وفي سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
بين يدي نص فيه تأمل ما أريد رأيكم فيه فيما يتعلق بتردد القصص وتنوعها. يقول قصص الأنبياء على نوعين، نوع منها يذكر صراعهم مع أقوامهم وهذا النوع تكرر كثيرا لحاجة الدعوة إليه، ونوع آخر له أهدافه التربوية والاجتماعية والفكرية كقصة يوسف وعيسى وداود وسليمان عليهم السلام، وهذا النوع لم يتكرر كالأول لأن الحكمة لا تقتضي ذكره كثيرا.
هذا هو ما ذكرناه موافق لما ذكرناه تقريبا، لأن بعض القصص بحسب دورانها في الواقع يكون تكرارها كقصة موسى وفرعون لأنها قصة الطغيان، وقصة إبليس وآدم لأنها قصة الإغواء.
يعني هذا نقطة قد اللي تفضلت بها ترد أو يعني ترد على ما ذكره الباحث. هذا هو يقول أن قصص الصراع بين الأنبياء وأقوامهم هي التي تتكرر كثيرا كقصة موسى وغيرها السلام، وما عداها من القصص التي هي في منحى آخر قليلة الورود. لكن نجد أن قصة آدم عليه السلام مثلا تكررت كثيرا، هي ليست في سياق صراع الأنبياء،
هي في صراع الحق والباطل. فالحق يمثله آدم والباطل يمثله إبليس، وهما حزبان والصراع بينهما أبدي سرمدي لا يتوقف، وهو مصلحة الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فتكرار هذا النوع هو مثل تكرار قصص الأنبياء مع من أعدائهم من جنسي.
طيب شيخنا سأدلف إلى موضوع آخر حساس قليلا ويحتاج إلى تأمل وقد نحتاج إلى إكماله في حلقة تالية لكن سنبدأ فيه الآن. شيخنا أطرح السؤال بشكل مباشر، هل ما يحكيه القرآن في قصصه هو واقع تاريخي فعلي حصل كما حكاه القرآن الكريم، أم هو مجرد مثل تخيلية بقصد العبرة والعظة ويدخلها ما يدخل القصة عادة من الخيال والتصوير، يعني يكون أصلها واردا لكن القاصد دائما يزيد في الأخبار والحكايات؟
القاصد كاذب، لكن الله سبحانه وتعالى جلاله أثبت لنفسه الصدق وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولما ذكر القصص قال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
خبر يوسف عليه السلام.
إيه نعم، ختم بها قصة يوسف، لكن قبلها ذكر الأنبياء.
صحيح.
لأنه قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وهذا رد مباشر على هذه الفكرة، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه حكم، تصديق الذي بين يديه مما ورد ذكره في الكتب السابقة، فالقرآن مصدق لما بين يديه من الحق، وتفصيل كل شيء في المستقبل، فالعبر والدروس التي نأخذ منه تفصيل كل شيء، وهدى فهو هداية وموعظة وذكرى، وهدى وموعظة للمتقين. نعم.
أنا تأملت في المواضع التي وصفت فيها القصص بأنها حق فوجدت ما تفضلتم به لقد كان في قصصهم عبرة، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون
بالحق لقوم يؤمنون،
نحن نقص عليك نبأهم
بالحق
إن هذا لهو القصص الحق. لكن دعني أذكر لك ما يقوله أصحاب هذا الرأي. طبعا أول من قال به طائفة من المستشرقين قديما وعقبهم جماعة، وكان أشهر من أثار الموضوع في القرن الماضي رسالة الفن القصصي في القرآن الكريم التي نوقشت في دار العلوم ومعلوم صاحبها ومعلوم المشرف عليها أيضا. سأذكر لكم شيخنا مجموعة من الاستدلالات أو الشبه التي يعني تذكر في هذا السياق. النقطة الأولى، القرآن الكريم نص على أن المشركين اتهموه بأن فيه الأساطير، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين في أكثر من موضع، ومع ذلك لم نجد في القرآن موضعا ينص على أنه ليس في القرآن أساطير، وبالتالي كأنه قبول
للتكرار. يكفي أنه انتقد المشركين بأنهم ينتقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الانتقاد ويقولون إن هي لا أساطير الأولين اكتتبها فأيتهم لا عليه بكرة وأصيلة، فرد الله عليهم رد صريح في سورة النحل في قول الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وبيان أنه لا يكتب أصلا.
طيب
وأنه ليس شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
طيب هي قصة شيخنا، هذا الذي في القرآن نسميه قصة، نسميه قصصا. القصة طبيعتها الفنية أن فيها،
هذه قصص المعاصرين يعني الذين يتفيدون في القصة.
إذا حكيت الأمر كما هو ما أخرجت لنا شيئا،
بلى
إذا
كان صدقا، إذا كان صدقا وبيانا فنبأ المرسلين إذا قصصته عليك كما هو دون زيادة ولا تحريف، لا يجوز لي أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحدث عنه،
هذا يكون خبرا كما هو. أو نبأ أو
إيه هو النبأ وهو يعني خبر هو قصة، هو القصة، هو القصة، قصة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قصها علينا جابر بن عبد الله مثلا أو أنس بن مالك أو أي أحد من الرواة الذين رووا القصة كاملة. هذه قصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها الأحكام ونأخذ منها العبر ونأخذ منها الدروس في مختلف.
إذا كان القرآن شيخنا يقصد إلى القصة باعتبارها قصة، يعني باعتبارها واقع تاريخي، فلماذا الغالب في قصص القرآن إهمال الزمان وإهمال المكان وإهمال الأسماء وإهمال السمات المميزة للشخصية؟ هذا دليل أن المقصود هو الموعظة والعبرة وليس حكاية شيء
وقع. لا، هو المقصود أن القرآن ليس كتابة تاريخ، ولو كانت كذلك لكان هذا مملا، والقرآن لا يمكن أن يمل بل ترداده يزداد فيه تجملا. فالمقصود أن هذه القصص التي لا يذكر أشخاصها في أغلبهم بالأسماء إنما هي كثيرة التكرر والوقوع. قصة موسى وفرعون
صارت إذا مثلا،
لا هي قصة موسى وفرعون هي قصة واقعية.
طيب.
حصلت، وحصل قبلها ما يشبهها كثيرا، وحصل بعدها إلى زماننا وسيبقى ما يشبهها، ولذلك يأتي فيها ما يتعلق بالسنن عاما، أما ما يتعلق بالأشخاص فيأتي بالصفة الخصوصية. مثلا قصة أم موسى وما حصل لها: أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما كان عموميا مثل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا عام. ومثل قوله في سورة الأعراف: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومثل ما أخبر عن الزبور الذي أنزل على داود: فإن الله يقول فيه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
طيب شيخنا، أعود إلى لب المسألة عند هؤلاء. لب المسألة عندهم أن ما يحكيه القرآن من قصص هو قصص ليس بالضرورة أنها واقع، إنما سيقت للموعظة.
نحن الآن في السؤال أن هذا هي إما صدق وإما كذب،
إما حصلت إما لم تحصل.
نعم. فإذا كانت حصلت، لا إذا كانت حصلت
هم يقولون لم تحصل بالضرورة،
إذا كانت حصلت فهي صدق، وإذا كانت لم تحصل فهي كذب.
هم يقولون مجرد ورودها في القرآن لا يلزم منه أنها حصلت، قد تكون حصلت وقد لا تكون.
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن معناه إذا كانت ما حصلت معناه أن القرآن فيه كذب.
لا، مثل ضرب الله مثلا،
لا هي ليست مثل ضرب الله مثلا، هو قال إن موسى بن عمران أبوه معروف وأمه معروفة، ولد في مصر واشتباه الله وكلمه وأوحى إليه.
طيب.
وأن عيسى بن مريم كذلك ولد لأمه مريم، وأن أيوب ابتلاه الله، وهذه قصة بذاتها لشخص بعينه
يعني
معروف أبوه وأمه.
طيب، القول بأنه مثلا لا يمكن أن ندعي أن هذه القصة القرآنية قد استوعبت كل تفاصيل ما جرى، لأن التفاصيل أوسع من أن تستوعب.
ما يقصد أنه ما قصد استيعاب القصص وبيانه،
لكن مجرد أخذ جزء من الخبر دون جزء معنى أن ليس المقصود الحقيقة التاريخية، وبالتالي فعلا ليس.
نحن ذكرنا أن القرآن ليس كتاب تاريخ، وأنه لم يسطر لنا الأحداث بذلك، كما أنه ليس كتاب قانون ولم يسطر لنا الأحكام كمواد قانونية.
طيب.
إنما هو كتاب نور وهداية يتضمن ما ينفعنا من التاريخ وما يشرع لنا من الأحكام، ومع ذلك يربطها بالثواب والعقاب والوعد والوعيد، وما ذكره من القصص يشرح منه وجه الاستدلال في مكان، فإذا جاء وجه استدلال في مكان آخر
ذكره على جهة
ذكر فيه أمر آخر وهكذا.
طيب، هم يقولون أيضا أن هذا الإصرار على أن القصص القرآني هو حكاية لوقائع تاريخية حمل المفسرين على شيء غير مرضي، وهو أن يفرطوا في تتبع الإسرائيليات التي تفصل من هذا الشخص ومن هذا وما هذا المكان ومن الذي كان بالحضرة، لكن لو كانوا يحملون في أذهانهم فكرة أنها يعني موعظة وعبرة وقصة فنية للعبرة وليست واقع تاريخي لما احتاجوا إلى
بالنسبة لكون المفسرين احتاجوا إلى تكميل القصص من الإسرائيليات. هذا لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
لكن طلع منها أشياء
ما لا لا ما نحن نقصد ما كان منها غير منافي للعقل ولا للشرع. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا من الحديث عن بني إسرائيل الذي لا حرج فيه وليس تكذيبه تكذيبا للقرآن. فهمت؟ فهو قصة يحدثنا بها بني إسرائيل فما كان منها مصدقا في القرآن فهو صدق قطعا
وما زاد
على ذلك فهو محتمل. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا نحتاج إليها مثلا أسماء أصحاب الكهف أسماء الحواريين
إلا كثير من التفاصيل.
هذه أمور توجد في كتب التفسير نقلا عن الإسرائيليات والصحابة الكرام احتاجوا إلى بعضها. ابن عباس روى عن كعب الأحبار بعض التفصيلات ومثل ذلك أيضا ما رواه وهو ابن منبه وحدث به أبا هريرة وهكذا
رضي الله عنه. سأضطر أن نقف عند هذا الحد شيخنا ونواصل الحديث في هذه الفكرة وما بعدها في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتبدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنوار. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عذرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عذرا وتملأ أفقنا ذكرا.